بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل السابع، بعدما انتهينا من الأمور الثمانية التي هي من المحرمات، ما يحرم على المكلف، على الرجل، على المرأة، زين، ما يحرم على الذكر أو على الأنثى، قلنا النسب، المصاهرة، الرضاع، الإحرام، اللعان، الاعتداد، وهكذا. الآن ندخل في فصل آخر، الفصل السابع، في النكاح المنقطيع، يعني الزواج المؤقت. احنا الزواج على قسمين، الزواج دائم وزواج منقطيع، واكو نوع ثالث ما يسمى زواج، يسمى ملك يمين. فاستحقاق الوطئ يكون باحد امور ثلاثه، اما ملك اليمين، واما النكاح الدائم او النكاح المنقطع. ملك اليمين الان مساله ميته، فلهذا السيد ذكر ان النكاح على قسمين، ما ذكر كلمه الوطئ. زين، النكاح دائم ومنقطيع. زين، الآن ذاك اللي تقدم تكلمنا عن النكاح الدائم، وتكلمنا شروطه، وتكلمنا عن الصيغة والطريقة والأمور الأخرى المرتبطة به تقدمت. الآن ندخل في النكاح المنقطيع. أكو جهات مشتركة، زين، لعلها بنسبة 80-85% ما بين النكاحين، ما بين النوعين من النكاح الدائم والمنقطي. نعم، أكو فروقات من حيث المهر، أنه مقوم، من حيث ذكر الأجل أيضا أمر آخر مرتبط، زين، وبعض الأمور. فلهذا تقريبا هذا الفصل السابع نصفه وجزء شوي أقل من النصف هو أمور مشتركة مع النكاح الدائم. فلهذا يقول المصنف الفصل السابع في النكاح المنقطع، ويقال له المتعة والنكاح المؤجل. إذن إلى ثلاث مصطلحات، النكاح المنقطع والمتعة والنكاح المؤجل أيضا. وهم ما تفد نكتة قبل البدء، أنه تدري هذا النكاح المنقطع هناك خلاف بين العامة وبين الخاصة، فالخاصة أجمعت مع أدلتها القرآنية والروايات حتى في كتب السنة، يعني العامة، أن هذا النكاح المنقطع مشروع ومشرع على مستوى القرآن وعلى مستوى النصوص الدينية، زين، والأحاديث الموجودة في الفريقين، بل اعترف كتبهم اعترفت على أنه هذا النكاح موجود وعمل به في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وفي زمن الخليفة الأول أو ما يسمى بالخليفة، وفي بداية زين خلافة الثاني، نعم، إلى أن حرمه أو حرمها، حرم المتعة وحرم النكاح المنقطيع الخليفة الثاني، حيث يصرح يقول زين متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أمنعهما وحرمهما وعاقب عليهما، وكأنه نبي جديد زين إجاني. أو قال ثلاثة كنا على أهد رسول الله، وأنا أمنعهن وعاقب عليهن وحرمهن، هو المتعة الحج ومتعة النساء، وحي على خير العمل. هذا أيضا، هذه من الأمور أيضا مذكورة في الكتب، يعني اللي بيها مسائل خلافية عقائدية بين السنة والشيعة وهكذا. المهم، فالنكاح المنقطع من حيث أصل مشروعيته هو من الواضحات عندنا الإمامية، بل حتى من الواضحات عند المسلمين بشكل عام، ولكن هم يقولون زين هذا قد مثلا حرمه الثاني او النسخه او كذا، هذا بعد امر اخر. ويقال له المتعه والنكاح المؤجل ايضا. مساله 229، النكاح المنقطيع كالنكاح الدائم. هذا اول بدايه هذا الفصل، في واحد، في من في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، هناك ذكرنا إجماع، عدم الخلاف، نصوص، زين. وأيضا صفحة 100 جزء 10 مباني، هم يصرحون بالنكاح المنقطع، أنه كالنكاح المنقطع كالنكاح الدائم عفوا، في توقفه على عقد، وهذا العقد مشتمل على إيجاب قبول، وهذا القبول والإيجاب لابد أن يكون لفظ، فلا يكفي وقوع فلا يكفي في وقوعه في وقوع النكاح المنقطع مجرد الرضا القلبي من الطرفين. نص العبارة نفي سماها النكاح الدائم اللي هي مسألة 30 صفحة 24. كما لا تكفي على الأحوط وجوبا نفس العبارة الكتابة ولا الإشارة من غير الأخرس، والأحوط لزوما أن يكون عقده باللغة العربية لمن يتمكن منها نفس الشيء نفس الدعم، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه لمعنى النكاح المنقطع في حق غير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل. هذا كله هناك شرحناه وشرحنا أدلته. مسألة 230 ألفاظ الإيجاب، احنا مو قلنا يحتاج إيجاب وقبول، ألفاظ الإيجاب شنو؟ يعني قلنا لابد من التلفظ في هذا العقد ثلاثة، متعت وزوجت أنكحت. هناك بالنكاح الدائم كان أكو كلام أن متعت يمكن أن يكون لفظ من ألفاظ النكاح الدائم، قال السيد هناك خلافا لبعض أنه يمكن، أما بالنكاح المنقطع هو ملاك متعت، زين؟ فمتعت ماكو مشكلة، زوجت وأنكحت لأنه نوع من أنواع الزواج، نوع من أنواع النكاح، فأيها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد النكاح المنقطع بغير هذه الثلاثة، زين؟ كلفظ التمليك، النكاح المنقطع أنت ما تملكه، أو هبة، هاي مو هبة، أو الإجارة، وإن كان في بعض الروايات، زين؟ بل بعض الفقهاء استنادا للروايات قال هذه إجارة بل بحكم الإجارة، فلعله يرى أنه كفاية الإجارة لفظ الإجارة، لكن السيد يقول هذه مو إجارة ولا حكم الإجارة. أخذنا هيك بحث يعني عند السيد محمد سعد الحكيم الله حفظه، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة لأنها لا تدل على الزواج. زين هذا الإيجاب. القبول هنا كم ذكرنا بالدائم يتحقق القبول بأي لفظ دل على إنشاء الرضا، قال ويتحقق القبول بكل لفظ دل على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب. يا إذاك الإيجاب قال أنكحت لمدة كذا، زين في مهر كذا، قبلت رضيت اقتنعت، مو بهذاك الإيجاب، قال متعت قال زوج نفسه كقوله قبلت المتعة قبلت التزويج قبلت النكاح، ولو قال قبلت أو رضيت واقتصر اكتفى، هذا أيضا كفى، أيضا اتقدم بالنكاح الدائم. بس أطلع لك المسألة وقرأ لك العبارة، إذا بس قال قبلت من دون ذكر المتعلق إذا تتذكرها هناك بالبداية النكاح أولياء العقيد يصح التوكيل. مسألة 33 يجوز الاقتصار في القبول على لفظ قبلت أو رضيت بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه في الإيجاب. نعم، فلو قال الموجب أنكحت موكلتي فلان على المهر المعلوم فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت كذا كذا كذا، هذا يكفي نفسه. ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل أتزوجك في المدة المعلومة على المهر المعلوم، فتقول المرأة نعم. القبول تقدم على الإيجاب، هنا كم قلنا ماكو مشكلة، هذا تقدم. مسألة أيضا 31 شرحنا هذا كله بالتفصيل. أو يقول الرجل قبلت التزويج بك في المدة المعلومة على الصداق المعلوم، فتقول الرجل زوجتك نفسي، أيضا صح. زين هذا كله تقدم زين في النكاح الدائم. أيضا مسألة 231 بطولها تقدمت مفصلا، وين؟ من حيث الشرح ومن حيث التمثيل ومن حيث التنويع المباشرة والتوكيل والغير ذلك، زين، والولاية في العقد، الولي هو الذي يعقد، الولي إذا كان لطرفين يعني يكون هم باعتبار طرف أو وكيل لطرفين، زين إذا كان مباشرة، كل نفس تقدم في مسألة 34 صفحة 25 بالدائم. لكن الفرق هكذا أن الأجل مذكور هناك بالدائم، ماكو أجل لأن دائم، أما المنقطع يذكرون سنة شهر خمس ساعات ست سنين، نعم هذا شرط، بس هذا الفرق، والباقي حذو القذة بالقذة من حيث الإيجاب والقبول، زوجتك أنكحتك متعتك زين متعت بك وهكذا نفسها. فلهذا رح نقرأها قراءة. مسألة 231 إذا باشر الزوجان، هذا المقطع الأول، بعدين شو يقول؟ ولو وكلا غيرهما، بعدين ولو كان المباشر للعقد وليهما، بعدين شو يقول؟ وتعرف كيفية إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين. كل هذا نفسه في الدائم تقدم بالتفصيل، كانت أيضا صفحة ونص تقريبا، زين، وقلنا الفرق هو أن هذا الفرق فرق أن الأجل مذكور في عقد المنقطيع إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة والمهر. عينوا المدة مثلا الشهر والمهر مليون، بعد شي يقولون المدة المعلومة والمهر المعلوم، يقدرون يجي يقولون أو يقولون لمدة سنة زين ولمليون هيجي. قالت المرأة مخاطبة الرجل، مخاطبة للرجل، مخاطبة الرجل: أنكحتك نفسي. هذا أمر يعني شق، خلينا نقول طريق أول، أو أنكحت نفسي منك. كيف اثنين صحات؟ أو أنكحت نفسي لك. ذا ثلاث صور. في المدة المعلومة هم اتفقوا على أنها شهر مثلا، على الصداق المعلوم اتفقوا 500,000 مثلا. فقال الرجل: قبلت، أو قبلت النكاح. هو قال صح العقد. هذا نفسه تقدم نفس الألفاظ ما عدا في المدة المعلومة مذكورة. وكذا إذا قالت المرأة: زوجتك نفسي، شوف هناك أنكحتك، هنا زوجتك نفسي، أو زوجت نفسي منك أو بك، شوف هناك هنا بك، هناك لك، أنكحت نفسي لك، هنا لا زوجت نفسي مو لك، بك. في المدة المعلومة، ها في المدة المعلومة بالنكاح الدائم ما موجودة، لأن ذاك الدائم مو منقطع، على الصداق المعلوم. فقال الرجل: قابلت التزويج.
انطفت الكهرباء، جت الكهرباء
زين. وهكذا إذا قالت المرأة: متعتك، شوف الأولى أنكحتك، الثاني زوجتك، نفس الشيء متعتك يصير، بل حتى بالدائم قلنا يصير متعتك نفسي إلى الأجل المعلوم. ها أجل معلوم، ها مدة معلومة، أجل معلوم، هذا فرق عن الدائم بالصداق المعلوم. فقال الرجل: قابلت المتعة. هذا الشق الأول. الشق الثاني: مو أن الزوجين يباشران الزواج والعقد، لا، وكيل ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة، يعني الرجل اللي هو الزوج والمرأة هي الزوجة، ووكلوا منه فلان وفلان. فمثلا فقال وكيل المرأة: أنكحت موكلك. كلاهما وكيل، وكيل رجل وكيل المرأة. وكيل المرأة شي يقول وكيل المرأة لوكيل الرجل: أنكحت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو أنكحت موكلتي فاطمة موكلك بس، أو من موكلك، أو لموكلك أحمد في المدة المعينة. هذا فرق في المدة المعينة، فرق عن الدائم، على صداق المعلوم. فقال وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي أحمد في المدة المعلومة، على صداق المعلوم، صح العقد. وكذا لو قال وكيلها، وكيل المرأة: زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، زين، أو شوف هنا زوجتك، هناك أنكحت، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد، أو من موكلك أو بموكلك، شوف هناك كانت أنكحت لموكلك، هنا زوجت بموكلك. الباء واللام هذا متعلق، هذا مراجع إلى أن زوجت أنكحت كيف يتعدى بالباء باللام وهكذا. في المدة المعينة هذا مرتبط بالتمتع، أما بالدائم بعد ما عد مدة معينة، على صداق المعلوم. فقال وكيله: قبلت التزويج لموكلي أحمد في المدة المعينة، على صداق المعلوم. وهكذا لو قال وكيلها، وكيل المرأة: متعت، شوف أول مرة أنكحت، بعدين زوجت، هسه متعت. تفنن بالعبارة، لأن قلنا يصح بالنكاح، يصح بالتزويج، يصح بالتمتع. موكلك يا أحمد موكلتي فاطمة للأجل المعلوم بصداق المعلوم. فقال وكيل الزوج: قبلت المتعة لموكلي أحمد للأجل المعلوم بصداق المعلوم. هذا الشق الثاني. الشق الأول باشر الزوجان، الشق الثاني المباشر للعقد الوكيلان، الشق الثالث لو كان المباشر للعقد وليهما مو الوكيل. فقال ولي المرأة: أنكحت ابنك. فصار عندي ولي الابن، ولي الزوج، ولي الزوجة. ولي الزوجة ماذا يقول ولي المرأة؟ أنكحت ابنك أو حفيدك، لأن هو الولي لو أب لو جد. فشي يصير لو الزوج لو ابن لو حفيد أحمد ابنتي، باعتبار هو ولي لو أب لو جد، ابنتي أو حفيدتي فاطمة، هذا أنكحت. أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي، قدم الابن ابن البنت على يمين على هذا، على الابن، ابنتي وحفيدتي فاطمة ابنك وحفيدك، أو من ابنك أو حفيدك، أو لابنك أو حفيدك أحمد في المدة المعلومة، على صداق المعلوم. أو قال ولي المرأة: هناك أنكحت، هنا زوجت، زوجت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك، أو من ابنك أو حفيدك، أو بابنك أو حفيدك أحمد في المدة المعلومة، على صداق المعلوم. أو قال ولي المرأة: شوف أنكحت بعدين زوجت، الآن شنو متعت، نفس الجواب ونفس الصيغة، ابنك أو حفيدك أحمد أو ابنتي حفيدك أحمد ابنتي، متعت ابنك أو حفيدك أحمد شنو؟ ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم. فقال ولي الزوج، كل هذا ما قال ولي الزوج، هسه راح يقول ولي الزوج. فقال ولي الزوج في ذلك كله، هيك نقول، قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة، باعتبار هناك ايش قال؟ قال انكحتون، قال قبلت النكاح، قال تزوجتون، قال قبلت التزويج، قال متعتون، ايش نقول؟ قبلت ال، وين هاي العباره؟ قبلت المتعه لابني او لحفيدي احمل في المده المعلومه على الصداق المعلوم، صح العقد. وتعرف كيفيه ايقاع العقد لو كان المباشر له في احد الطرفين اصيلا، منو؟ يعني الزوج، وفي الآخر وكيلا أوليا. بعد الزوج ما يقول من ولي الزوج وزوجة أو وكيل الزوجة، عندما يقول زوجت موكلتي لك يقول، أو أنكحت موكلتي زين بك، وهكذا زوجت بك، نعم زوجت موكلتي بك، نعم، أو يقول أنكحت لك وهكذا، متعت منك، شو يقول الزوج؟ ما يقول قبلت لموكلي، هو الزوج مباشر يقول قبلت النكاح، قبلت التزويج، قبلت التمتع، وهكذا. زين، وتعرف كيفية إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا، يعني إما الزوج هو يكون أحد طرفي العقد، أو الزوجة تكون هي أحد طرفي العقد، أما الآخر شو يكون؟ الوكيل للزوج أو الوكيل للزوجة، الولي للزوج أو الولي للزوجة، وفي الآخر وكيلا أو وليا، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا، شرمي عنده مما تقدم، فلا حاجة إلى التفصيل. زين، مسألة قلنا هذا، شوف المسألة بطولها والتي قبلها كلها ما بيها فرق دقيق، أن المتعة لا بد من ذكر المدة وتحديد المدة. نعم، مسألة، كل من لا يجوز نكاحها دواما، مثل من؟ البنت نسبية ورضاعية مثلا، العم الرضاع، البنت الرضاعية قلنا، الأم الرضاعية، زين أم الزوجة، أم الزوجة، زين أبو الزوج، ابن الزوج، كل حرمة هاي عينية، أو جمعا، شنو جمعا؟ أنه ما يصير يجمع بين الأختين بالدوام، ذاتين، ذاتين شنو؟ من جهة النسبية، أو لعارضين من جهة المصاهرة أو من جهة الزنا والعياذ بالله. زين، كل ذلك إذا ثبت بالدوام حرام، يثبت بالمتعة حرام، لإطلاق الأدلة المتقدمة، لا يجوز الزواج بالبنت، هذا نسبا ورضاعا، نقول يا زواج الدائم والمنقطع لإطلاق الأدلة، لا يجوز الزواج بمن؟ المرضعة مثلا، لا يجوز زواج البنت يعني المرضعة بصاحب اللبن لأن أبوها رضاعي، يا زواج دائم ومنقطع. زين، لا يجوز الزواج بالأخت الزوجة جمعا بالدائم والمنقطع. نعم، وكذلك مثلا من زنى بذات بعل أو تزوج بذات بعل معين بالحكم، هكذا حرمة مؤبدة، بعض فتوى بعض احتياط وجوبي، نقول الزواج دائم أو منقطع. هذا يريد يقول السيد، كل من لا يجوز نكاحها دواما عينا أو جمعا ذاتا. زين، هسه عينا أو جمعا عرفنا، عينا يعني مثل الأخت، مثل بنت الأخ، مثل أم الزوجة تحرم علي عينا، جمعا لا، جمع بين الأختين مثلا أو هكذا، جمعا يعني لا يجوز إدخال البنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة إلا بإذنها، ها، ذاتا أو لعارض، عرفنا ذاتا أو لعارض، لا يجوز نكاحها متعة. فكما اللي تقدم كله، إذا كان الحرمة بالنسبة للنكاح الدائم فكذلك يشمل المتعة، لأن الإطلاق الأدلة لم تخصص وتقيد بالدوام، هكذا حتى بنت أخي الزوجة أو أختها. شنو يعني؟ أن واحد متزوج امرأة ما يصير يتزوج بنت أخته أو بنت أخوها، اللي تقدم ذاك هناك، ذاك كنا نتكلم بالدعم، قال وين المتعة؟ قال نفس الكلام، زين، فما يصير واحد متزوج واحدة ويتزوج بنت أخوها أو بنت أختها متعتين أبدا إلا بإذن الخالة والعم. حتى بنت الأخ الزوجة أو أختها فلا يجوز التمتع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها. نعم عندنا فرق واضح واحد، أنه قلنا النصرانية واليهودية زين يجوز للمسلم أن يتزوج بهما دواما، لكن متعتين عفوا يجوز الزواج بهما متعتين لكن دواما احتياط لزوم عند السيد. واضح؟ قال نعم لا بأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية، هاي تقدمت مثلا 205، وإن كان لا يجوز نكاحهما دواما على أحوط لزوما، لأن احنا قلنا قبل شوية قاعدة كل ما لا يجوز زواجه دواما لا يجوز زواجه متعة. زين اليهودية والنصرانية قلتوا ما يصير زواجهن دواما احتياط لزومي، زين ومتعة قالوا لا هذا يصير. نعم فهذا شي نسميه استثناء للقاعدة، كل ما لا يجوز زواجه دواما لا يجوز زواجه متعتين إلا في النصرانية واليهودية، لا يجوز زواج بهما دواما احتياط لزومي ولكن يجوز الزواج بهما متعتين. جيد. نعم يشترط في النكاح المنقطي، هذا من نانة هسه هذا تقريبا قدمنا تقريبا خلصنا فد نعم ها تقريبا خلصنا خلينا نسميها مقدمه، نسميها شق اول، خلينا نسميها ربع الفصل اللي هو الفصل السابع انه كان منقطع. يبقى ايش عندنا؟ عندنا امران، الامر الاول المهر، الكلام في المهر في المتعه، الامر الثاني في الاجل، الاجل في المتعه، واحكام المهر وأحكام الأجل. ويبقى عندنا غير الأمرين أمر ثالث اللي هو راح يجينا إن شاء الله، ماذا يترتب على النكاح المنقطيع، نفقة، إرث، غيرهما، لا يترتبان، لا يترتب غير ذلك، هذا أيضا أمر ثالث. يعني عندنا أمران في المتعة من حيث المهر والأجل وأحكامهما، وعندنا أمر آخر ما يترتب على النكاح المنقطع من النفقة، بيتوتة، مهر، كذا، إرث، هذا ذني ثلاث أمور مهمة. فصار عندنا فهرسة جيدة قبل الدخول في التفاصيل. مسألة 233 اللي راح تتكلم عن المهر، يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، الدليل بلا خلاف، الدليل إجماع بقسميه، الدليل نصوص صفحة 103 مباني جزء 10، إذن أدلة قوية فلا بد من ذكر المهر في النكاح المنقطع. هذا الشرط ما موجود بالنكاح الدائم. نعم النكاح الدائم بمهر، ولكن لو لم يذكر المهر لم يبطل العقد ويبقى العقد صحيحاً، وتستحق المرأة مهر المثيل، هذا يتقدم هناك. زين فهنا لا يختلف، إذا لم نذكر المهر أولا يبطل العقد المنقطع، واحد. اثنين بكلام، لكن السيد يقول بل حتى الدوام يبطل، بخلاف البعض يقول إذا ما ذكر المهر جهلا ونسيانا فيكون دواما، هذا بحث موجود وبخلاف. فلهذا قال السيد يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره قال الرجال المرأة قال اتزوجتك نفسي لمدة شهر وقال هذا قبلت التزويج، يابو المهر قالوا ما ذكرنا، مرة عمدا مرة جهلا مرة نسيانا، نقول أولا اتفقت الكلمة على أنه بطل متعة، ثانيا ذهب بعض كالسيد حفظه الله أنه حتى الدوام يبطل، بخلاف بعض قالوا إذا المهر ما مذكور هو شنو فرق عن الدائم؟ زين فإذا ما مذكور قد يصح دواما. زين نعم خلينا نشوف، يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطل. الظاهر هسه هذا صار عندي شوية تأمل، أنه عدم ذكر المهر وذكر المدة هذا لعلهم ما حتى في الجهل والنسيان لا يصيروا عقدا دائما، لأنه ذكر لمدة شهر. فكون راجع شوي المستند جيد أنه هذا يشمله يوم يشمله، وهذا الكلام اللي قلته الآن هذا مختص بالمدة، إذا لم يذكر المدة ينقلب الدوام، ينقلب الدوام. هناك الخلاف مو هنا، هذا شوية راجع مراجعة، لأن أنا معلق جهلا ونسيانا لا يصح دواما لعقد عدم القصد. المهم، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطله. شنو بطله؟ بطل العقيد، لأن المهر مقوم بخلاف الزواج الدائم. إذا تراجع مثلا 49 زين، هناك قلنا إذا ما ذكر المهر يبقى العقد به صحيح، نعم يثبت مهر المثيل. جيد، وكذا شنو وكذا؟ يقول إحنا مو فقط إذا لم يذكر المهر يبطل العقد، بل حتى لو كان المهر زين مما لا يملك، مثل مثلا في شيء من المسكرات، يعني الخمر، خمر لا يملك، خنزير، كلب لا يملك. فهنا أنا من يقول إذا كان المهر مثل الخنزير والكلب أو الخمر زين، هذا بمنزلة عدم المهر، لأن هذا ما يملك. وشرط أن يكون المهر مهرين أن يكون مملوكين وأن يكون مالين، وهذا الخنزير والكلب أجلكم الله والخمر ليس مالين. قال وكذا لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير. بعد وكذا لو جعله من مال الغير، تجي المرأة تقول زوجك نفسي على مقدار قدره، مثلا بيت أخوك، أو خسر خسارة بيت أخوه، بيت أخوه ما مملوك إليه ولا مأذون به، فهذا بمنزلة عدم ذكر المهر وعدم وجود المهر، فلهذا أيضا يكون العقد باطلا. قال وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه ورده بعد العقد فيكون العقد باطل. زين، مسألة أخرى أنه خصائص المهر. هسي عرفنا أنه المهر مقوم بحيث لو لم يذكر ولو جهلا أو نسيانا فيكون العقد باطلا، وهذا هو الفرق بينه وبين الدائم. الدائم لو لم يذكر المهر فيبقى العقد صحيحا، المتعة لا، المهر مقوم. زين، مسألة أخرى الآن من خصوصيات المهر أن يكون له مالية. ليش؟ لأن المهر عوض، والعوض شرط من شروطه أن يكون مالا، فتترتب عليه أحكام العوض وهو أن يكون مالا. هسه المال قد يكون عين، قد يكون في الذمة، قد يكون حق، كل تصدق المالية. فلهذا يقول يصح أن يجعل المهر عينا خارجية وكليا في الذمة، اثنين، كما يصح أن يجعل منفعة، ثلاثة، نجي الأربعة، أو عملا محللا صالحا للعوضية. زين، بل وحقا من الحقوق المالية. شوف خمسة، عينين مثل مليون دينار، هاي المليون هاي البيدي أو هاي قطعة الذهب، هذا المهر. وكلين في الذمة مليون دينار، زين هسه من هاي الجيب باجر أعطيكم إياه، هذا كله في الذمة. كما يصح أن يجعل منفعة المهر، شنو أنه شنو أعطيكم بيت تقعدون بيه لمدة شهرين، هاي منفعة في أنه أتزوج. مرة تقول لي أتزوجك، زوجتك نفسي بمهرين شنو وهو أن أستفيد من بيتك لمدة شهر، لمدة سنة، هاي منفعة. أو عمل محلل أن تبني لي بيتا، مثلا عملا محللا صالحا للعوضية، أو حقا من الحقوق المالية القابلة للانتقال، زين، مثل حق التحجير، أنقل هذا الحق كحق التحجير ونحوه. كل ذلك هذا المستند النصوص صفحة 173 جزء 10 مباني. قال في الشرائع وهو كل ما يصح أن يملكه المسلم عينا أو منفعة، أو نقول صدق المالية، لأن المهر لابد أن يكون مالا، وهذا مال شرعا على الكل، عين كل في الذمة، منفعة عمل صالح للتعوضية، حق من الحقوق المالية القابلة للانتقال. جيد، يعتبر أن يكون المهر معلوما فلا تصح المتعة بالمهر المجهول. هذا شرط من شروط، احنا اتفقنا أن المهر عوض، زين شرط من شروط العوضية أن يكون معلوم، يعني معين، فإذا كان غير معلوم يكون مجهول، والمجهول مبهم، والمبهم لا واقع له، فهذا لا يصح. يعتبر أن يكون المهر معلوما فلا تصح المتعة بالمهر المجهول. هاي المرة قالت لك زوجتك نفسي على مقدار من المال، مقدار من المال شنو هذا؟ هذا مجهول مبهم، والمبهم لا واقع له، زين، فهذا يكون العقد باطلا. والأحوط وجوبا أن يكون معلوما، هسه عرفنا أن يكون معلوم، عرفنا لأنه عوض، والعوض لابد أن يكون معلوم. ليش؟ لأن المبهم لا واقع له، وإذا كان لا واقع له فإذن ماكو مهر، إذا ماكو مهر زين يعني ماكو زواج متعة باطل. زين هذا أنتم من قلتوا معلوم، المعلوم على صور، المعلومية في العوضين أخذناها بباب التجارة، يعني موجودة هي في باب التجارة، أنه لابد أن يكون في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، وفي المساحات بالمشاهدة. فما ما يصح أن يكون المكيل بالوزن أو الموزون بالمكيل زين، إلا في بعض الاستثناءات أو في بعض الموارد أنه يكون مضبوطة مثلا. هذا يجري في المهر أو لا يجري؟ هنا منشأنا سيدي يستشكل، قال أكو منشأ للجيران، فنشترط أن يكون حالة حال العوضين في التجارة، المكيل بالكيل، الموزون بالوزن، المساحة بالمشاهدة أو بالأمتار مثلا، تكون محدودة. واضح؟ وبعضهم قال لا لا، عدم الدليل إطلاقات أدلة المتعة لم تشترط في المعلومية، لم تشترط في المهر إلا المعلومية، أما معلومية بهذه التفاصيل الموجودة في العوض من التجارة ما يشمله. فإما إذا تمسكنا بإطلاق أدلة صحة عقد المتعة نقول لا يشترط في المعلومية أن تكون بهذه الدقة أو بهذا الموجود في العوضين بالتجارة، وإما أن نقول أن المعلومية في العوضين بالتجارة تشمل المهر لأن المهر عوضون. فلهذا السيد لم يبت بالقضية، فقال الأحوط وجوبا أن نعامل معاملة العوضين في التجارة. قال والأحوط وجوبا أن يكون معلوما على نحو المعتبر في المعاوضات. هسا عرفنا ليش أحوط، وعرفنا ليش وجوبا. وجوبا باعتبار الأدلة الروائية والنصوص هي السبب في هذا الاحتياط، وليس السبب عقلي أو عقلائي أو عرفي أو مشهور أو إجماع، حتى نقول لزومين أن يكون معلوم على أنه المعتبر في المعاوضات. إذن بين المستند، لأن في المعاوضات اشترطنا أن تكون المعلومية بهذه الطريقة، المكيل بالكيل، الموزون بالوزن، المساحات مثلا بالمشاهدة أو بالأمتار. زين نعم، بأن يكون معلوما بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالعد في المعدود، وبالمشاهدة فيما يعتبر بها. جيد، خلنا ناخذ هاي المسألة بس. لا، مسألة 236، لا تقدير للمهر شرعا. يعني لم يشترط في الروايات أن يكون المهر مثلا ما بين هذا وبين ذاك، أو يكون أقل شيء كذا أو أكثر شيء كذا، لا، بل الروايات صرحت بأنه المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر. أكو بعد أكثر من هذا التصريح، فلهذا نصوص موجودة صفحة 173 جزء 10 مباني، يقول الصداق ما تراضياه عليه، الإمام يقول عليه السلام الصداق عن المهر ما تراضياه عليه من قليل أو كثير، فهذا الصداق. فلهذا يقول في هذه المسألة لا تقدير للمهر شرعا، بل يصح بما تراضياه عليه قل أو كثر، ولو كان كفا من الطعام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.